لأنك لو أثبت لشبهته بالمثبتات، ولو نفيت لشبهته بالمنفيات، فأنت واقع بالتشبيه أو واقع في التشبيه سواء أثبت أن نفيت. فنقول لهم: هل تقولون إنه موجود؟ فسيقولون: لا. هل تقولون معدوم؟ لا. إذن لا موجود ولا معدوم. وهل هذا ممكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما أو موجودا معدوما؟ لا يمكن. إذن أنتم الآن فرضتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات وشبهتموه بالممتنعات، والممتنع طبعا لا يوجد له أصلا، كيف الشيطان يلعب ببني آدم إلى هذا الحد؟ يقول: إن قلت حي فقد شبهت، وإن قلت ليس بحي فقد شبهت، إن قلت سميع شبهت، إن قلت ليس بسميع شبهت. وش يسوون؟ قل لا سميع ولا غير سميع، إن قلت موجود شبهت، إن قلت لا موجود شبهت. إذا ماذا أقول؟ قل لا موجود ولا لا موجود. وهذا غاية مفهوم من الامتناع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال يا جماعة، يعني بهذا المعنى، مو هذا اللفظ، أنتم إذا فرضتم من تشبيهه بالمثبتات والمنفيات، ومع أن المثبتات والمنفيات أمر ممكن، فقد شبهتموه بماذا؟ بالممتنعات. لأن تقابل النفي والإثبات بإجماع العقلاء من باب تقابل النقيضين، من باب تقابل النقيضين. يعني لو أتينا، لو سلمنا جدلا بأن الحياة والموت من باب تقابل العدم والملكة، وأنه يصح أن نقول لا حي ولا ميت فيما لا يقبل الحياة ولا الموت، كالجماد مثلا، الجدار هذا نقول لا حي ولا ميت لأنه لا يقبل الحياة والموت. يعني لو سلمنا جدلا أن نوافقكم بأن تقابل الحياة والموت والسمع والصمم من باب تقابل العدم والملكة التي يجوز أن تنفى عمن لا يكون محلا قابل لها، لكن لا يمكن أن تخرج عن الإثبات والنفي، لأن تقابل الإثبات والنفي من باب تقابل ايش؟ النقيضين. يعني ما في الشيء الا موجود او معدوم، الا ثابت او منفي. فاذا نفيت من الاثبات والنفي او الوجود والعدم، فقد اثيتم بما اجمع العقلاء على امتناعه. لماذا؟ لان تقابل الوجود والعدم والاثبات والنفي من باب تقابل النقيضين اللذين أجمع العقلاء على أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. فأنتم لا بد أن تصفوه إما بالوجود وإما بالعدم، إما أن تقول ليس بالموجود أو تقول ليس بمعدوم، أما أن تقول لا موجود ولا معدوم فهذا شيء ممتنع. على كل حال، صار التعقيد كم نوعا؟ خمسة أنواع. الخامس الشيخ الإسلام يقول: هؤلاء غلاة القرامطة والباطنية، غلاة القرامطة والباطنية. يقول هكذا: لا يصفون الله بالصفات الثبوتية ولا بالسلبية، وهو كما عرف. طيب، إذن خمسة أنواع التعطيل. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من جميع هذه الأنواع، ويثبتون الله كل ما أثبته لنفسه، ويقول لهؤلاء: إنكم ما فررتم من شيء إلا وقعتم في شر منه، لا في نفسه فحسب، في شر منه. عرفتم؟ لأن هؤلاء إذا فروا مما يعتقدونه تشبيها وأثبتوا صفة أخرى، نقول لهم: هذه الصفة موجودة في المخلوق، فقد وقعتم فيما فررتم من حيث التشبيه بالمخلوق، وشر منه من حيث تحريف النص. ونظر مثلا: الذين يقولون إن الله ليس له يد حقيقية وإنما له قوة، لماذا لم يثبت الولاية الحقيقية؟ قال لأن هذا يقتضي التشبيه بالمخلوق الذي له يد وجارحة يقول طيب والقوة، هل المخلوق قوة؟ نعم ما يستطيع أن يقول لا. والله يقول الله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة، أنتم الآن لكم قوة ولكم ضعف، كان لكم ضعف ثم قوة ثم ضعف، فأنتم إذا قلتم اليد القوة وقعتم في التشبيه على قاعدتكم، لأن للمخلوق قوة فيلزم على قاعدتكم أن تكونوا مشبهين لله تعالى بخلقه. واضح ولا لا؟ قلنا وشر مما فروا منه وهو تحريف النص، حيث حرفتم معنى النص إلى معنى خلاف الظاهر، وهكذا كل الذين يتكلمون بالتعطيل نقول هم فروا من شيء ووقعوا في شر منه، في شر منه. طيب يقول ولا تمثيل، يعني كذلك أيضا نثبت بلا تمثيل، وهذا من المؤلف جيد جدا حيث أتى بنفي التمثيل دون نفي التشبيه، فإن هذا أولى أولى لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن نفي التمثيل هو الذي جاء به النص، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. ولا شك أن استعمال الألفاظ التي جاءت بها النصوص أولى بكثير من استعمال ألفاظ جديدة. لماذا؟ لأنك إذا استعملت النصوص التي جاء الألفاظ التي جاءت بها النصوص ربطت الناس، ربطتهم بالنصوص، وربط الناس بالنصوص له أثر جيد محبوب. وثانيا إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص سلمت من أي اعتراض. لماذا؟ لأن النصوص محكمة ما فيها تناقض ولا اختلاف. وثالثا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص فإن ذلك أدق وأبين مما إذا استعملت عبارات أخرى وإن كانت فيما يبدو للسامع مرادفة لما جاءت به النصوص. إذن من غير تمثيل نقول أولى لوجوه ثلاثة: الأول أن ذلك هو اللفظ الذي جاء به النص، الثاني أن نفي التشبيه من أي وجه لا يصح، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه في الجملة، لولا هذا التشابه ما استطعنا أن نعرف المعنى أبدا. فلله حياة وللإنسان حياة، فيه من التشابه، لكن هل فيه تشابه فيما يختص به كل واحد؟ لا، للمخلوق حياة تتميز عن حياة الخالق، وللخالق حياة تتميز عن حياة المخلوق، كما أن للخالق ذاتا تتميز عن ذات المخلوق، وكذلك المخلوق ذات تتميز عن ذات الخالق. الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات، لأن من الناس من يقول كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلت من غير تشبيه صار معناها عند هذا القائل من غير إثبات صفات، وهذا معنى باطل، وهذا معنى باطل. إذن فما نقرأه من كلمة من غير تشبيه في كثير من الكتب المؤلفة في هذا الباب إنما يريدنا به من غير تمثيل، لأن نفي التشبيه من كل وجه كما عرفتم لا يصح، ولأن نفي التشبيه يرى بعض الناس أو يعتقد بعض الناس أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، ويكون معنى على اعتقاد هذا من غير إثبات صفات. وأما في الوجه الثالث فلأنه هو اللفظ الذي جاء به القرآن. ايش؟ ما يدخل في هذا. هم معطلون لكنهم لا يرادون عند الناس، ولا هم معطلة لأنهم عطلوا من صفحة معناها. طيب لا لا المعتزلة ينفون، هم يقولون ما لا معنى، يعني يقطعون بالنفي، هؤلاء ما يقطعون بالنفي ولا إثبات، يفورون. نعم نعم نعم. إذا احتج بذلك من مسألة الوجود والعدم والنفي والإثبات، من باب تقابل العدم والملكة، هذه بإجماع العقلاء أنه من باب تقابل النفي غير. لكن ما يقبل أن يكون لا موجود ولا معدوم. نعم ايش لا 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 ما نفى نفس الشيء الصفه هذه هو ليلى هذا كنا نفى الصفه كان يقول نتوقف فيها ايضا لكن هل نفاها ايه ما نفى لا لا هذا أنكروا الإثبات فقط ولا ينكروا النفي، لكن هؤلاء ينكرون الإثبات والنفي جميعا، يقول لا ينفي في إثبات ولا نفي. نعم لا كيف هذا كلهم الطواف الأربعة لهم إثبات، لكن منهم من يثبت النفي ويقول لا يوصف بكذا، منهم من لا يثبت النفي. نعم. المؤلف رحمه الله يقول كل ما جاء من الآيات أو صحة الأخبار، لماذا خالف بين النوعين؟ أقول قال كل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار، ولم يقل وكل ما جاء في الأخبار. أيضا ما قال النبي هو حق، لأن القرآن كله صحيح فدخله ضعيف، فلهذا قيد قال أو صح في الأخبار. فهمت الآن؟ طيب قوله يريده كما قد جاء، هل هذا يريد به المؤلف مذهب المفوضة عبد الرحمن الرحيم؟ ها كيف ذلك وهو يقول يريده كما قد جاء؟ إيه؟ إذن معناها لا نتعرض له، لا نتعرض له، لا ما أجب. لا 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 أجب أمثلة. أنا أقول هل قوله نمره كما قد جاء يعني بذلك مذهب المفوضة أننا نقرأ هذا اللفظ كما قد جاء أم ماذا؟ إذن كيف نفهم كلامه؟ نعم أيها الشيء أنا أقول قال نمره كما قد جاء. نعم ليش؟ لأنها ألفاظ جاءت بمعنى، فإذا كنا نمرها كما قد جاءت لازم من هذا إثبات اللفظ وإثبات المعنى، واضح؟ ولهذا قال لا نرد ذاك بالعقول، فهذا يدل على أنه أراد إمرار اللفظ والمعنى وليس إمرار اللفظ، لأنها ألفاظ جاءت لمعاني ما جاءت لمجرد التلاوة فقط. طيب، قوله ولا نرد ذاك في العقول فيه إشارة إلى مذهب من؟ يوسف
مذهب الأشاعرة.
فسر الأشاعرة
والمعتزلة
الذين
يقدمون العقل على النقل
في باب
إثبات الأسماء والصفات، يجعلون العقل مقدما على النقل.
نعم، هل قولهم هذا صحيح محمد؟
هذا
صحيح. أن يقتصر في الأمور
على ما
هذا واحد.
نقول
إنه
لو كان يعني
إلى عقل من نحتك. نعم. رجعنا إلى العقول فإن العقول متناقضة مختلفة. فإلى من نرجع؟ نعم. ثالثا.
مشاهدته
أو
بخبر صادق إخوان عن صادق أو بمشاهدة مثله، يعني المشاهد هو أو خبر صادق أو بمشاهدة مثله.
نعم. طيب، لكن الكلام لا نرد، فالكلام هنا في رد الشيء لا في إثباته،
لأنهم يقولون يثبتون على ما يقول.
لا بس عند الكلام على إنكارهم.
العقل
يعني يقول إذا كان إنسان وهو من البشر لا يمكن أن تتحدث عنه إلا بما ورد عنه، يعني ما يمكن تنكر صفة رجل إلا كأنه أنكر صفة عن نفسه، أما إذا أثبتها عن نفسه فإنه لا يمكن أن تنفيها. هذا بالنسبة للبشر، فكيف بحق الخالق أن تنكر عنه ما أثبته لنفسه؟ نعم.
تقول أن الكلام
في الذات إثبات الصفات كثرة في الذات، كما أن الذات الصفات لا تماثل. هذا مو مجهة العقل، هذا مجهة الإثبات من حيث هو، يعني أنه يجب علينا أن نثبت لله الصفات كما أثبتنا له ذاتا، ولا يلزم من إثبات الصفات أن يكون مماثلا للمخلوقين كما ادعيت. هذا في الرد على الذين أول نعم نعم نعم
تحكيم القائد تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يدرك حكم العلم فما وصف الله به نفسه لا تدرك ولا تكون.
يعني أن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب أو يمكن على الله أو يجوز على الله، فوجب الرجوع في ذلك إلى النقل. على كل حال عندك كنا ذكرنا أظن خمسة أوجه ذلك اليوم، ها؟ لا بد من مراجعتها لأنها مهمة، ولكن أن واحد ممكن يتصدى لكتابة الأشياء هذه، ها؟ مكتوبة؟ طيب إذن ما نحن نعرف. صح، تعطيل النصوص وتعطيل الصفات وكلاهما متلازمة. تعطيل النصوص بأن
يعطل الدلالة
النص
على ما
يدل
عليه.
احسنت. تعطيل
الصفات
بأن يعطل
الله
سبحانه
وتعالى
عن صفاته. عن صفاته، طيب. وسبق لنا أيضا أن التعطيل ينقسم من وجه آخر إلى أقسام.
نعم.
أن يكون كل شيء في إثبات ولا يثبت إلا نفيا. وهذا للقرامطة والباطنية وأشباهها.
تعظيم فوق ذلك
هو ليس
كل شيء
غير إثبات
ولا
تنبيه
نفسه.
فلا يقول بإثبات ولا نفسه. طيب. وهذا مذهب يقول الغلاة الغلاة. طيب. وسبق لنا بيان فتلان هذه الأشياء. وسيأتي من شرح أيضا تعرض لذلك عندما يذكر مؤلف الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة. قال ولا تمثيل، سبق لنا أن التمثيل أولى من أي أن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه من وجوه. نعم نعم نعم. والمحافظة على مشابه النص أولى من اتباع له آخر. طيب الثاني في الغير المشترك بينهم.
نعم. نعم.
أحسنت. يعني نفي التشبيه مطلقا من كل وجه هذا لا يمكن. لأنه ما من شيئين موجودين لا بينهما قدر مشترك يستدان فيه. كذا؟ طيب. المثال. المثال. على الأخير.
مثل المثال على أن لا بد لهما تشابه.
نعم.
مثل الوجود.
نعم.
أن الله سبحانه وتعالى شكل موجود وبني آدم موجود، ولكن لا شك أن بينما فرق وجود، لكن أصل وجودي كل منه موجود.
أحسن. الحياة.
مثل الحياة.
أحسن.
كل شيء.
البصر. طيب.
كل شيء.
لا كل شيء هذا عام. ما هو كل هذا يشتركون في كل شيء. طيب. إيش الوجه الرابع اللي عندك؟
الوجه الرابع أن التمسك بأفراد كما سنة تعويض للناس على الأمثلة النصوص.
لا ما له دخل هذا. هذا تعلل بأن اتباع اللفظ النص أولى. نعم. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباته فقد تعدى. كل مبتدأ والخبر فقد تعدى. وقرن المؤلف الخبر بالفاء لأن المبتدا يشبه الشرط في العموم. قال العلماء: وإذا كان المبتدا يشبه الشرط في العموم حسن اقتران خبره بالفاء. ومثل ذلك بقولهم: الذي يأتيني فله درهم. الذي يأتيني فله درهم. طيب. وهذا مثله: كل من أول فقد تعدى. نعم. نعم. فكل من أول في الصفات. من اسم موصوف يشمل كل مؤول، يعني سواء كان تأويله عاما أو خاصا. فإذا أول أي نص من غير ما أشاء فإنه يكون متعديا. وسواء أول في الصفات الخبرية أو في الصفات الفعلية أو في الصفات الذاتية فإنه يعتبر متعديا. فمن قال مثلا إن المراد باليدين النعمة فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالوجه الثواب فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالاستواء السيلة فهو مؤول. وتسميتنا إياهم طويلا من باب التسامح، وإلا فالحقيقة أن هذا تحريف، فكل تأويل ليس له أصل فإننا ينبغي أن نسميه تحريفا كما نطق به القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فكل من حرف من أول كلمة عن موضعه وحمله على موضع آخر فقد حرف. وقول التباهي يعني كما أننا الأول في ذات الله من غير إثبات هو معتدي، فكذلك من الأول في الصفات. وهذا إشارة من المؤلف بأن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن نثبت الله عز وجل ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين فإننا نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وقوله من غير ما إثبات يعني من غير ما دليل على تأويله فإنه يكون متعديا. فإن وجد دليل للتأويل فإن ذلك لا بأس به ولا يعد هذا تعديا. مثاله قوله سبحانه وتعالى لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث قدسي. لو قال قائل ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فلماذا تعذبون هذا الحديث وتقولون إن المراد أن الله يسدد هذا الرجل في سمعه وبصره ومشيه وبطشه؟ ما الجواب؟ يقول الجواب لأن عندنا دليلا يدل على ذلك. ما هو الدليل؟ السمع. يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنا فيه عابد ومعبود بقوله ما تقرب إلي عبدي، فيه متقرب ومتقرب إليه، ما تقرب إلي عبدي، فيه فارق ومفروض عليه مما افترضت عليه، وفيه أيضا سائل ومسؤول ومعطي ومعطى ومستعين ومستعاد به. نعم، ولئن سأل الله يتمه ولئن استعاذني لأعيذنه. وكل هذا يدل على التباين بين هذا وبين هذا. فإذا كان هذا دالا على التباين فكيف يكون هذا الشيء المباين بعضا من الشيء المباين؟ كيف يكون سمعه وبصره ويده ورجله؟ هذا مستحيل. ايضا السمع والبصر واليد والرجل بعض من ايش؟ بعض من المخلوق، ولا يمكن ان يكون بعض المخلوق هو الخالق، هذا شيء مستحيل. فعندنا دليل على هذا التأويل، واذا قام الدليل على التأويل فإننا نقول ليس ظاهر الحديث مقصودا، بل لنا ان نقول ان هذا الظاهر الذي ادعي ليس هو ظاهر الحديث، لان ظاهر الحديث يناقض سياقه، لان ظاهر الحديث المدعوه يناقض سياقه، ومعلوم ان ظاهر الكلام ما يقتضيه سياقه. والالفاظ ليس كل لفظ له معنى منفرد، فالالفاظ يكون معناها يضم بعضها الى بعض، فنحن لم نخرج عن ظاهر الحديث ولم نعوضه. واذا تنزلنا جدلا وقلنا ان هذا تاويل، فاننا نقول ان هذا التاويل قد دل عليه الدليل، واذا دل عليه الدليل من كلام من تاولنا كلامه لم نكن خرجنا بكلامه عن ظاهره، لان المتكلم اعلم بمراده. ومثل ذلك ايضا ما جاء في الحديث الصحيح ان الله تعالى يقول: عبدي جرت فلم تطعمني وملت فلم تعدني. فان لو اخذنا بظاهر هذا اللفظ يقول ان الله يمرض وان الله يجوع، وهذا شيء مستحيل على الله. لكن هذا قد فسر في نفس الحديث، حيث قال: ان عبد فلانا جاء فلم تطعم ومرض فلم تعد. فهذا يدل على ان هذا اللفظ الظاهر الذي يدعى انه ظاهر غير مراد، لان الله تعالى بينه بنفسه. الحاصل ان المؤلف رحمه الله اعطانا قاعده ان جميع من اول في الصفات من غير اثبات ودليل يدل على تاويله فانه معتبر، ثم قال: كذاته، اي كما اننا لا نؤول في الذات يجب ان لا نؤول في الصفات. لماذا؟ لان الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال: فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. خمس صفات والعياذ بالله: تعدى واستقام واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. كل هذا اوصاف لمن اول في الصفات من دون دليل. تعدى على اي شيء؟ تعدى على النصوص وعلى المتكلم بالنصوص، لان هذا التاويل تعد على النص واخراج له عن ظاهره، وتعد على قائل النص حيث كلم الناس بما لا يريد، وهذا نوع من التعمية، وهو خلاف قوله تعالى: ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وخلاف قوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، وخلاف قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فكل إنسان الأول فقد تعدى على النص وعلى من تكلم بالنص وهو الله ورسوله. كذلك استطال من الطول وهو الغنى، وقوله تعالى: ومن لمس منكم طولا ان ينكح المحصنات. او من الاستطاله وهو العلو والترفع، ايهما انسب؟ الثاني انسب، يعني انه استطال وترفع والعياذ بالله، واعتد برأيه وأنكر رأي الآخرين، واجترى من الجرأة وهو إقدام الإنسان على ما ليس له بحق، وقد تجرأ فلان عن كذا، يعني أقدم على شيء ليس له فيه حق، وهذا أيضا الذي يؤول في الصفات، يقول هو أقدم على شيء ليس له بحق وخاض في بحر الهلاك. خاض في بحر الهلاك. الخوض في الأصل يطلق على شيء على العمل الذي ليس بمركز ولا منظم. ومن الخوض في البحر الخوض في الماء الخوض في الطين في خوض يلعبون وما أشبه ذلك. طيب في بحر الهلاك الهلاك هو حسي ولا معنوي؟ في بحر الهلاك المعنوي فانه يبقى حيا لكنه في الحقيقه حي ميت. بل الميت على الحق خير من هذا الذي بقي على باطل. والثالث يقول افترى يعني الخامس. الخامس افترى يعني كذب. ووجه كذبه انه قال ان الله لم يرد كذا واراد كذا فكذب في النفي وكذب في الاثبات. مثلا بيدين قال ان الله لم يرد اليدين واراد النعمه فكذب في النفي وكذب في الاثبات. استوى على العرش قال ان الله لم يستوي على العرش ولكن استولى. او لم يرد الاستواء العلو وانما اراد الاستيلاء فنقول كذبت في الاول وفي الثاني. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر رحمه الله أنه لا يجوز الرد إلى العقول في باب الصفات وذكر تحريم التأويل وأنه استطالة وجرأة وافتراء ذكر دليلا حسيا من موسى فقال ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه. يعني ألم تعلم أن أصحاب النظر ومراد أصحاب النظر أصحاب الكلام الذين يرجعون في إثبات الصفات أو نفيها إلى العقول. هؤلاء اختلفوا واضطربوا اضطرابا كثيرا عظيما حتى أن بعضهم يوجب ما يرى الآخر أنه مستحيل. شوف النقضان يقول هذا واجب لله والثاني يقول هذا مستحيل على الله والآخر يقول هذا جائز. فاضطربوا اضطرابا كثيرا فيما هم عليه. ولا ريب أن اختلاف الأقوال واضطرابها يدل على ضعفها وأنه ليس لها أساس لأن الأقوال كلما قويت أساساتها تقاربت. ولهذا تجد المسائل المنصوصة في القرآن أو السنة تجد الخلاف فيها قليلا. وأضرب لك مثلا في المواريث الخلاف بين العلماء في المواريث قليل بالنسبة إلى الخلاف في غيره. لماذا؟ لأن غالب أحكامه منصوص عليه والمنصوص عليه لا يختلف الناس فيه. كذلك أهل الزكاة مثلا أهل الزكاة الثمانية لا تكاد تجد خلافا بين العلماء إلا قليلا بالنسبة للخلاف في مسالخ لأن أصحاب الزكاة منصوص عليه. فكلما كانت الأقوال مؤيدة بالنصوص كان خلاف فيها أقل لأن النص يجمع أطراف الخلاف. أما إذا كانت ليست مبنية على نص ولا على أصل فإنك ترى فيها الخلاف العجيب. لو شئت لقلت إن الخلاف أكثر من أصحابه. الخلاف أكثر من أصحابه فإذا كان عشرة اختلف على كم قول؟ على 15 قول. كيف الخلاف أكثر من أصحابه؟ تصور يقول نعم يكون واحد له عدة أقوال، يكون للواحد عدة أقوال، فإذا كان عشرة كل واحد له خمسة أقوال كم صار خلاف؟ 50 وجه، 50 وجه من الخلاف. فأصحاب النظر أصحاب العقول اللي يدعون أنهم أصحاب العقول وأن غيرهم عامة وحشوية وبلها وما أشبه ذلك هم أكثر الناس اختلافا في هذا الباب. ومن طالع ما ينقل عنه، يعني ما نعرف من حسبه، من طالع ما ينقل عنه رأى العجب العجاب، حتى إنك لتكاد أن لا تتصور القول من شدة فساده، تكاد أن لا تتصوره من شدة فساده. فإذا كان هذا حال أصحاب النظر فكيف يعتمد على هؤلاء فيما هو أساس الرسالات وهو معرفة الرب عز وجل بأسمائه وصفاته؟ كيف نعتمد على هذه الأقوال المتناقضة التي لا تنبني على أصل؟ ولهذا جاء المؤلف رحمه الله جاء باختلاف أهل النظر دليلا على فساد إيش؟ أقوالهم، لأن الخلاف والاضطراب يدل على الفساد. قال أن ترى اختلاف أصحاب النظر فيه. السؤال الآن، من هم أصحاب النظر؟ أصحاب الكلام اللي يسمونهم أهل العلم أصحاب الكلام أو علمهم علم الكلام. يسمون أصحاب النظر لأنهم قدموا النظر على الأثر، قدموا النظر على الأثر. أصحاب النظر هؤلاء المتكلمون هم أكثر الناس فسادا واضطرابا في الأقوال، لأنهم لم يبنوا على أسس صحيحة، إنما بنوا على وهميات ظنوها عقليات فبنوا عليها عقيدتهم. ولعله قد مر بك أن أساطينه ورؤساءه أقروا على أنهم أقروا بأنهم على ضلال، أقروا بأنهم على ضلال. فمن جملتهم الرازي الذي يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عظيما، ووجدت أقرب الطرق طريقة في القرآن، أقرأ في الإثبات قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء هل تعدل ولا يثبتنا به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. شوف الرازي من أساطينهم وكبرائهم وعظمائهم يقول: من هذه المناهج والطرق ما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليه، لا تسمن ولا تعلم من جوع، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، يعني طريقة تحكيم النصوص في هذا الباب. ثم ضرب مثلا: أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى فأؤمن بأنه استوى على العرش، وأقرأ إلى جهة الكلم الطيب فأؤمن بأنه في العلو، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطن به علما، فليس كمثله شيء نفي للتمثيل ولا يحيطن به علما نفي للتكييف، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول بعضهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا محسن جيد. نعم، قيل وقال. نعم، ورسمها عن قيل، عن قيل وقال. هؤلاء ما دحت طول عمرهم ما استفادوا إلا قيل وقال. وغاية دنياهم، غاية دنياهم أذن ووبال والعياذ بالله، لأن غاية دنياهم نسأل الله العافية الشك والحيرة. أكثر أهل أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، لأن ما عندهم عقيدة، ما عندهم عقيدة يبني عليها معبودهم عز وجل، لا يعرفونه إلا بوهمياتهم التي يدعون أنها عقليات. فلذلك إذا جاء الساعة وجاء وقت الامتحان والمحق ضاعوا ما وجدوا حسيلا، فكانوا أكثر الناس شكا عند الموت نسأل الله العافية، حتى أن بعضهم يقول: ها أنا أموت على عقيدة أمه الأمية لما تعرف، والثاني يقول أموت على عقيدة عجائز ميثابو، عقيدة العجائز، رجعوا إلى عقيدة العجائز لأنها فطرية، وهم عقيدتهم نظرية وهمية بالواقع وهمية. فإذا نظرنا إلى هؤلاء وإلى مآلهم وإلى أحوالهم، فهل يمكننا أن نقول إنهم على حق وندع الأثر لنظرهم؟ لا يمكن أبدا. كل إنسان عاقل لا يمكن أن يتولى مثل هؤلاء ويأخذ من أقوالهم، لأنها أقوال فاسدة متناقضة ليس لها أساس لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال السلف. الغريب أن النار هذا يقول أرواحنا في وحشة من جسومنا، يعني إلى هذا الحد روح مستوحشة من جسده لا ترد أن تقر فيه، كأنما يتمنون الموت الآن ومفارقة الروح من الجسد الذي هو في وحشة منه. لأن الإنسان نسأل الله العافية والسلامة وأن يثبتنا وإياكم، إذا لم يكن له عقيدة ضاع. اللهم إلا أن يكون قلبه ميتا، لأن قلب ميت يكون حيوانيا ما يهتم بشيء أبدا. لكن إنسان يعند الشيء من حياة القلب إذا لم يكن له عقيدة فإنه يضيع ويهلك ويكون في قلق دائم لا نهاية له، فتكون روحه في وحشة من جسمه. يقول وحسن ما محاه ذو الأثر، محاه بمعنى اتبعه، يعني وألم ترى حسن ما محاه أي اتبعه ذو الأثر. وجواب أننا نرى ذلك، نرى ذلك. وبأي وسيلة نرى؟ نطالع كتب هؤلاء وأقوالهم، ونطالع كتب هؤلاء وأقوالهم، نجد أن هؤلاء الأثريين إذا قالوا قولا فإنما يقولون بقول الله ورسوله مطمئنين منشرحة صدورهم. أما أولئك فهم على العكس من هذا، دائما في صراع وقال وقيل وجاب من لا نهاية له، وفرضيات وهمية ما لها أصل، فتجدهم كما سمعنا أولا في حيرة وقلق. لكن ما نحاه للأثر واتبعوه، يقرأ ياخذ كلام الله عز وجل، يقرأ وجاء ربك سبحانه وتعالى يجيء كما يليق بجلاله، استوى على العرش يستوي عز وجل على عرش كما يليق بجلاله، بل يداه مبسوطتان له يدان لكنها ليست كأيدي المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء. وهكذا يقرأ في القرآن والسنة نصوصا واضحة بينة. والله لو خلوا من التقديرات التي يقدرونها ما وجدوا إلا خير. أي شيء يغير الإنسان إذا قال أنا أؤمن بأن الله بأن لله يدل بأن الله أثبتهما له، ولكن أؤمن بأنه لا مثل لهاتين اليدين، هل عليه غير؟ أبدا. بل يشرح صدره يستريح من التقديرات، يستريح من التقديرات التي لا أساس لها. ولذلك تجد أهل السنة وجماعة في هذا الباب هم أريح الناس، أريح الناس بالا وأشرحهم صدرا وأطمئنهم نفسا، هم أهل السنة وجماعة ما عندهم إشكال. لكن نذهب نقدر ونقول اليد الجارحة والجارحة ممتنعة والجارحة بعض من كل وما أشبه ذلك، نعم، وهذا جسم وهذا عرق، هذا نفعل في هذا، نؤمن بأن لله يدا ونقول سبحان الله العظيم، بأن له وجها، بأن له عينا، بأنه مستمع العرش، بأنه يجيء يوم القيامة، بأنه ينزل السماء الدنيا، إلى غير ذلك، بدون أن نقدر تقديرات. لسنا الذين نحكم على الله، بل الله الذي يحكم علينا ولنفسه بما شاء، أما نحن فليس لنا إلا التسليم في هذه الأمور. ولهذا قال حسن ما نحاه ذو الأثر. أنا أجزم أنك لو تلوت على أحد من العامة حديثا في صفات الله عز وجل تجده يسبح بلسانه ويعظم الله بقلبه ويقشعر من ذلك جلده، لكن لو تقرأه بصفات الله على واحد من أهل الكلام ما أحس بهذا أبدا. وهب يتصور أن الله من ناس المخلوق ثم يحاول أن يصرف هذا النص إلى معنى يدعي أنه معقول، وكذا متعب نفسه وذاك يسبح ويهلل ويمجد الله العامل ولا متعب نفسه وش نحمله عليه وش يحتمل. والله يحتمل في اللغة العربية عشرة معاني. أي المعاني نريد؟ نعم دور قرائن وهكذا. ولا يقوم بقلبه من تعظيم الله مثل ما يقوم بقلب العام، وهذا أمر محسوس. ولهذا ما أوتي قوم الجدل إلا ظلوا أبدا. إذا أخذت النصوص على ظاهرها سلمتها تسلم لك من كل شيء وتعظم الله حق تعظيمه، ولا يحتاج أنك تتكلم في ذات الله كأنما تشرح جسما من أجسام الآدميين كما عند بعض الناس الآن. يعني حتى إن رأيت في بعض الناس كتاب بعض الناس هل يقال إن الله ذكر أو أنثى؟ أعوذ بالله إلى هذا الحد. نسأل الله العافية. الإنسان والله ما في قلبه تعظيم الله عز وجل يفرض هذا الفرق، يفرض هذا الفرق. نعم تجري بالله أقم دليل على ما ذكر. طيب إذا قل هل الله واحد ولا متعدد؟ والله يقول وإنا والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر نحن نزلنا. هذا جماعة. فإذا أراد الإنسان السلامة فليدع هذه الأشياء يدعها. وش أنت ابن آدم بالنسبة للسماء؟ وش أنت بالنسبة للأرض؟ وش أنت بالنسبة للأشجار؟ بس بشيء تتكلم في خالق السماوات والأرض بأشياء ما تكلم بها عن نفسه ولا تحدث بها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا قالها من هم أحرص منك على الله على الخير وأشد منك تعظيم لله الصحابة. هل ما قال رسول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر فيقول يدعوني فأستجيب له إلى آخر؟ لماذا فكر الصحابة؟ هل فكروا كيف ينزل وكيف يصعد؟ أو فكروا متى نستغل هذا الوقت بالاستغفار والدعاء والسؤال؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. وهذا هو الذي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام منه. ما أراد الرسول أن يفكروا كيف نزل ومتى يصعد وكيف صعد أراد منهم أن ينتهزوا هذه الفرصة بهذا الجزء من الليل الذي يقول الله فيه من يدعوني من يسألني من يستغفرني. فالمهم أن الواجب علينا أيها الأخوة أن نعرض عن ما قاله أهل الكلام في هذا كله، ونحن نحاجهم بكلمة بسيطة. هم عندهم شيطان وعندهم جدل. نقول أأنتم أعلم بالله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم بالله من الله فلا توب، حط عليهم خط أحمر من هامهم إلى أفهامهم كفرة. وإن قالوا الله أعلم نقول ماذا قال عن نفسه؟ قال عن نفسك كذا وكذا وكذا. طيب اقبلوا اقبلوا هذا. لماذا تحاولون الزيغ من يسار؟ والله عز وجل وضح وبين وكلامه أبين الكلام. يريد الله ليبين لكم يبين الله لكم أن تضلوا ونزلنا عليك الذكر لتبين الناس ما نزل عليهم. فالقرآن مبين والرسول عليه الصلاة والسلام مبين كله الحمد لله مبين. ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يبين الله لنا كيف نبول كيف نتغوط كيف نلبس كيف ندخل كيف نخرج كيف نأكل كيف نشرب كيف ننام كيف نستيقظ، ثم يدع البيان فيما يتعلق بأسمائه وصفاته التي هو ضد الرسالة. نحن إذا لم نعرف الله ما عرفنا، وإذا عرفناه فيجب أن نعرفه كما وصف نفسه. أما أن نحاول ما ذكره المؤلف مما يشير إليه في اختلاف أصحاب النظر فهذا يصدنا عن سبيل الله ويبعدنا كثيرا. إذن بأي شيء يكون حسن ما نحاه ذي الأثار؟ باتباع الأثار، طمأنينة القلب، انشراح الصدر، ركود النفس، الاندثار وعدم القلق وعدم الحيرة، كل هذا موجود ولله الحمد فيما نحاه بالأثر. يقولون سمعنا وأطعنا. طيب قال فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه. فإنهم أي أهل الأثر، فإنهم أي أهل الأثر قد اقتدوا بالمصطفى وهو محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه، اتبعوه ظاهرا وباطنا. ومن اتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد هدي إلى صراط المستقيم كما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. ومن وفق لذلك فقد وفق لمحبة الله له قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ومن وفق بذلك فقد شرح صدره أفمن شرح الله صدره الإحسان فهو على نور من ربه. فإذا وفقت باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والقول والعمل والفعل والترك فقد وفقت بكل خير. ونكرر دائما ما قاله بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الله أكبر. لو سألت أهل الدنيا من أنعم الناس؟ قال الملوك وأبناء الملوك. نعم، لكن أهل العبادة أنعم من هؤلاء، أنعم وأسر بالا وأشرح صدرا وأهدأ نفسا، لأن الله فضلك متصلون بالله عز وجل في قيامهم وقعودهم ومنامهم ويقظتهم، دائما مع الله والله تعالى معهم، فهم أنعم الناس في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، كان هم دون. لكن الملوك إذا أخذوا بما أخذ به هؤلاء صاروا أنعم منهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. فبدأ بهؤلاء السبعة في الإمام العادل، العادل في معاملة الله وفي معاملة عباد الله. فمنهم أن نقول: الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فيه كل الخير، احرص على اتباعه ظاهرا وباطنا في أقواله في العقيدة والأقوال والأعمال والأفعال والطرق. نعم، لكن ما فعله على سبيل التعبد فإنك تفعله عبادة وتقربا إلى الله عز وجل، وما فعله لا على سبيل التعبد فإنما من الناس من يفعله لمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام لا للتقرب إلى الله به، يفعله ليس على أنه عبادة ولكن لأن الرسول يفعله فيحب ما فعله الرسول فقط لا تعبد لله. كما أن الإنسان إذا أحب شخصا تجده يقلده وإن كان لا يعتقد أن في ذلك عبادة وتقرب إلى الله عز وجل. ومن ثم كان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في غير الأمور العبادية، حتى أن يتحرى المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليبول فيه في الطريق فينزل ويبول. لكن هذه القاعدة يقول شيخ الإسلام خالفه فيها أكثر الصحابة رضي الله عنه. ثم قال: وصحبه، صحب الرسول من هم؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولكن نعلم أن الصحابة طبقات ليس طبقة واحدة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد: ومن هو خالد تعرفونه؟ لما نازع عبد الرحمن بن عوف قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. ففرق بين خالد الذي تأخر إسلامه وبين عبد الرحمن بن عوف الذي اعتبر من السابقين للإسلام. المهم أن الصحبة طبقات، طبقات في الصحبة، طبقات في الهجرة، طبقات في العلم، طبقات في كل شيء. لا يوجد أحد أفضل من أبي بكر رضي الله عنه من الصحابة، لأن الله تعالى نص على صحبته في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر. أثبت الصحبة له وأثبت المعية له، المعية الخاصة له مع رسول صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا. ثم يليه بلا شك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اختاره أبو بكر، ونحن نشهد الله عز وجل أن أبا بكر أشد الناس أمانة وأصدقهم فراسة. أشد الناس أمانة لأن نعلم لو كان رجل يريد الخيانة ما ولى أبا بكر، كان يولى أحد أبنائه، قصدي ما ولى عمر، لولى أحد أبنائه أو أحد قومه. لكنه أمين على هذه الأمة، فأدى الأمانة رضي الله عنه حيا وميتا. ونعلم أنه أصدق الناس في رأسه، لأنه ولى عليهم من هو خير الناس بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول: وهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. ودائما يقترن اسم هذين الرجلين باسم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا شاء الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يكون هؤلاء الثلاثة قرناء في الحياة وفي الممات، فقبورهم في مكان واحد، ويوم القيامة يقومون من قبورهم قيام رجل واحد. وهذه هي الميزة والفضيلة والفضل. المهم أن الصحب يختلفون، لكن على كل حال لا أحد يساوي الصحابة رضي الله عنهم في فضل الصحبة أبدا. الصحبة لا يمكن أن يشاركهم فيها أحد. في العلم ربما يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، فإن رجل الأعرابي لجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ من الشريعة وانصرف إلى قومه ولم يأتي إلى المدينة للتعلم، لا شك أن من التابعين من هو أعلم منه. ولكن الصحبة التي هي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان به لا توجد في غير الصحابة. قال: فأقنع بهذا وكفى. نقول المؤلف سمعا وطاعة، نقنع بهذا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يثني عليه. اقنع بهذا أي باتباع آثار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وصحبه، وكفى. كفى عن إيش؟ عن كل شيء. كفى عن أهل النظر وعن مجادلاتهم وعن معقولاتهم التي هي وهميات. ففي هذين البيتين أكبر دليل على بطلان ما عليه أهل النظر، وأكبر دليل على صحة ما